السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، هو وأئمة المسلمين من قبله. وقد وصلت بنا القراءة، بل ولا تزال في باب ما جاء في السحر. ومن السحر لم نقرأ بعد شيء من الآيات المتعلقة بالباب والأحاديث، فحينئذ نتقدم كعادتنا في هذا الكتاب وغيره بالأسئلة التي تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما هو السحر لغة؟ ما خفي ولطف سببه. وانتبه، ترى هذا المعنى تستفيد منه في الشرع، المعنى اللغوي ستستفيد منه في الشرع، معناه في الشرع. طيب، السحر حينئذ شرعا ما هو؟ نعم، السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين: قسم عبارة عن عقد وقراءات ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى أي شيء بالنفث، النفث الذي هو نفخ مع شيء من الريق ويدعو بدعوات فيها شرك، يريد أن يتوصل لأي شيء، استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور أو زعم نفعه. نعم، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا قسم. ثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله. نعم، إما صرفا أو عطفا. هل سؤال ثاني: هل للسحر حقيقة أم فيه تفصيل؟ هل للسحر حقيقة أم يقال حقيقة من وجه وليس له حقيقة من وجه آخر؟ فما التفصيل في ذلك؟ في تفصيل، حقيقة من جهة أن له وجود وتأثير ويدل أن له حقيقة، وأن السحر حق من جهة وجوده القرآن: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فيدل أن السحر حقيقة فلا يجوز إنكاره، بل أنكره على هذا الوجه فهو كافر، لأنه ذكر في القرآن، قد كذب بالقرآن، وما في سحر، ما في اسم عندنا سحر، ما في، الأمر ليس فيه لعب ولا ضحك، هذا كفر أكبر، ردة، بل يجب الاعتراف بأن هناك سحر. إذن له حقيقة من هذا الوجه من حيث ثبوته شرعا كما دلت عليه آيات الكتاب ودلت عليه أيضا السنة وآثار الصحابة والإجماع أن له حقيقة من حيث وجوده. طيب الوجه الثاني أنه ليس له حقيقة من جهة تحويل الكائنات إلى غير حقيقتها، فمثلا العصي والحبال الذي جاء بها السحرة سحرة آل فرعون لم تغير عن حقيقتها إلى أفاعي، نعم، ولا إلى ثعابين، وإنما سحروا أعين الناس، فالساحر يسحر عين الناس ولا ما يحول العصا إلى مثلا حية ولا البيضة إلى حمامة، ما يستطيع، إنما يسحر العين. ولذلك من صور الساحر من مكان بعيد ولم تسحر عينه سيرى الحقيقة وأنه ما غير الأشياء عن حقيقتها، ويرى أنه كذاب لم يغير الأشياء عن حقيقتها. طيب السؤال الثاني، ما حكم تعلم السحر؟ ما حكم تعلم السحر؟ نعم فيه تفصيل، نعم التفصيل ما هو؟ إذا تعلمه على معنى أنه قادر على السحر ولا يستطيع أن يكون قادر على السحر حتى يظهر للشيطان كفره بالله، فحينئذ يسخر له الشيطان بعد أن ينفث في العقد ويأخذ من أثر المسحور خدما من الجن الشياطين، فمن كان قادرا على أن يسحر أصبح قادرا على أن يسحر وتعلم السحر حتى صار قادرا على أن يسحر فهو كافر. ما الدليل على كفره؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلمه على هذا المعنى الذي فيه استعمال الشياطين كفر، لأنه لا يستطيع أن يتعلمه فيصبح قادر على السحر ويستطيع أن يسحر إلا إذا كفر، إذا ما كفر لا يستطيع أن يسحر ولا يملكه الشيطان الأكبر أحد من خدم السحر من الشياطين لينفذ في بدن المسحور إمراضا أو تغييرا لعقله صرفا أو عطفا، لا يستطيع ذلك، نعم لا يستطيع ذلك. الثاني أن يتعلم ذلك مجملا، وأن السحرة ينفذون في العقد، وهذا دل عليه قوله تعالى من شر نفاذات العقد ومن شر حاسد إلى حسد، فهذا الإجمال جائز للتحذير، للتحذير ومعرفة الحكم على الساحر قتلا وغير ذلك. طيب الرابع، حد الساحر عموما، حد الساحر عموما ما هو؟ القتل، حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة سيف، ما الدليل على قتل الساحر؟ إجماع الصحابة منهم عمر وحفصة وجندب وعثمان وأبو موسى، كل هؤلاء يرون قتل الساحر. الساحر عموما، قيل عموما يقتل من شهد، من شهد أنه كالصائل إن كان بالأدوية والعقاقير، من جهة العموم النص، أو يرجع ذلك قيل للإمام، ولكن الساحر على كل حال فتوى الصحابة بقتله، فتوى الصحابة بقتله. نعم. الساحر التوبة بينه وبين الله مقبولة، لكن لو تاب قبل أن يقدر عليه السلطان فهذا يعرف أنه التوبة وترك السحر وهدية الجن له والإنابة إلى الله أو غير ذلك من قرائن التوبة، هذا يترك كما في قوله تعالى في المحاربين من قبل أن تقدروا عليه، يعني تابوا، لأن القدرة عليه حينئذ يجعله يتفلت من العقوبة بإظهار التوبة، ولأنه قادر على أن يسحر قوة السحر باقية فيه، قوة السحر باقية فيه، نسأل الله العافية. طيب، ويحتاج أمر الساحر بخفة اليد في مسألة القتل مثلا، أو إلى مزيد بحث. أما أن يستعمل أن يستعمل الشياطين فهذا واضح، هذا واضح، لأنه قيل من يستعمل العقاقير نحو ذلك يقتل من جنس الصائل لأنه دفع لشره وفساده، هكذا قال بعض أهل العلم. طيب، ما معنى الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا؟ ما معنى الآية؟ أي نعم، نعم، فاتبع طائف من الناس لأنهم اليهود هذا الذي ثلاثه الشياطين وأذعوه، وأن سليمان كان يستعمل السحر، فرد الله عليهم بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فهم الذين ألزقوا التهمة بسليمان بوضع إيش؟ كتب السحر تحت كرسية، فاتبع الطائفة ما تلت الشياطين وهو هذا الخبر، تلته فاتبعوهم عليه وأذعوه، ثم رد الله عليهم هذا الخبر وبين كذبه بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فهذه فيها تبرئة سليمان عليه السلام من وصمة جريمة السحر، والأنبياء معصومون عن هذا رضي الله عليه السلام. طيب، السؤال الخامس، ما حكم فك السحر بالسحر للضرورة؟ فإذا قلت لا يجوز أقول لك أليس في الضرورات تبيح المحظورات؟ فما المانع؟ واربط بين هذا وبين حكم شرب الخمر لدفع العطش. لا يجوز فك السحر بالسحر، ولما لم تقل الضرورات تبيح المحظورات ويجوز أكل الخنزير وهو محرم لمن أراد دفع الهلكة عن نفسه فأكل منه بمقدار ما يدفع عنه الهلكة؟ قال في كتابه سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فلماذا لم تقل هذا؟ نعم، فتح الله عليه، لأن هناك ضرورتان، ضرورة الدين والبدن، وضرورة الدين مقدمة على البدن. ألم ترى إلى قول الإمام أحمد وحاجة الناس للعلم أعظم الطعام والشراب، فإنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، فإذا تركوا العلم دخلوا النار، دخول النار أشد، فإن ضرورة الدين مقدمة على ضرورة البدن. نعم، ضرورة الدين مقدمة على ضرورة البدن. ثم أن قولهم أنه ضرورة لم يجعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم عليها كالخمر والسحر، ثم أن الدواء قد ينجح وقد لا ينجح، فكيف يغامر يفعل شيء متحقق الكفر وهو السحر في شيء محتمل الشفاء؟ من قال أنه كل سحر يفك السحر، كل ساحر يفك السحر؟ فقد وقد، كما لو قيل ما حكم التعالج أو العلاج بالخمر، يقال لا يجوز، وهذا خلاف الأكل الميتة، أكل الميتة متحقق النجاة، لكن هذا الدواء محتمل العلاج. فقد وقد، فلا نأتي بشيء متيقن ندفعه ونقدم عليه شيء محتمل. ولذلك نقول في فك السحر قد وقد، بعد فعل الكفر قد وقد، لا إله إلا الله. نعم، ولم يجعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم عليه، والله عمم فقال ويتعلمون ما يضرهم، فكيف تقول لكن هناك نفع؟ أين الدليل عليه؟ في الخنزير استثنى، لكن ما استثنى في السحر. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الميتة والخنزير، لكن ما استثنى في السحر. ولي رسالة في الرد على العبي كان اقرأها، الذي جوز فك السحر للسحر للضرورة، فاقرأ الرسالة وهي مهمة، لأنه انتشر هذا القول حتى بين بعض الناس في العصر ممن يدرس، قال بجواز فكه، وهذا خطر على الناس، بل يلجأ إلى الله كما لجأ النبي إلى الله لما سحر 6 أشهر، قال دعوت ودعوت كما في صحيح البخاري، فلجأ إلى الله وانطرح بين يديه حتى الله فك سحره صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب، الآن نقرأ أحاديث وآيات أو آيات وأحاديث الباب من القارئ. هل قارئ فيكم؟ اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في السحر.
نعم.
وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.
ولقد علموا لمن اشتراه.
ولقد علموا لمن اشتراه في ما له في الآخرة من خلاق.
ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ المناسبة لأن السحر لا يتأتى غالبا إلا بالشرك ودعوة الشياطين واتباع الهوى، ولا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة إفساد الدين. نعم، فأدخلها في كتاب التوحيد لأنه مناقض للتوحيد، السحر مناقض للتوحيد. وفي كتابي هذا ماذا صنع بين التوحيد وأدلته وما يضاده من الشرك الأكبر، نعم، والكفر كالسحر، أو يضاد كماله الواجب كالشرك الأصغر والبدع رحمه الله. قال رحمه الله أو ذكر قوله تعالى ولقد علموا، الضمير يعود لمن؟ متعلمي السحر. ومعنى اشتراه أي تعلمه. ما له في الآخرة من خلاق، من نصيب. لما لأن عمله يصبح حابطا بالكفر. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق معناها نصيب. وقال في لبس الحرير: هذا لبس للرجال، كما في صحيح البخاري: من لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له. فمتعلمي السحر نبأهم الله تحذيرا لهم أن الذي يتعاطاه ويتعلمه سيكفر. ومن آثار كفره ذكر أثر الكفر، وهو أنه ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب. وهذا مقتضى حينئذ أن عمله حابط، فابتدأ بالترهيب من السحر. ذكر الآية التي ترهب من تعلم السحر وتعاطيه. فإذا كان تعلمه كفر، لأن لا يستطيع أن يقدر على السحر إلا وقد كفر، فكيف بمباشرته وسحر الناس والإضرار بهم؟ طيب، من الناس من يقول: لكن والله السحر ما منه ما هو نافع، ولد شارد عن أبويه معادي لهم، وزوجة شردت عن بيتها وأبغضت زوجها، فيؤتى للساحر فيسحرها سحر عطف، وترجع إلى زوجها في يديه، نعم، كشات في يد صاحب راعيها. فما المانع من ذلك؟ يقال: كل المانع في ذلك أن السحر أصلا لا يكون نافعا، لأنه لمجرد استعمال السحر فقد باع دينه، ما له في الآخرة من خلاق، وما توهم من نفع أصله فيه فساد. نعم، فلا يجوز جعله نافعا، كما لو يقال يريد أن ينتفع بأحد خلق الله يتدبره لكي يزيد إيمانه بالله فينتفع، فجعل ينظر في مفاتن أو وجه أجنبية متبرجة، يقول: أتدبر في إيش؟ في بديع صنع الله. يقبل منه، يقول: لكن يحصل نفع، يقول: يزيد إيماني، أنظر كيف العينين وكيف إيه، لكن السبب محرم. نعم، كذلك النبي قال في الدواء، أو جاء في الأثر: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فيقول: أنا أنتفع بالخمر، لا يمكن، لأن شربه إيش؟ محرم، فهذا لا يحل له تعاطيه. والسحر كله ضار، قال الله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فكيف تكذب الله ويقول فيه قسم إيش؟ فيه قسم نافع. ثم يا أيها الأحمق، هذه الفتاة أو هذه الزوجة التي أبغضت زوجها، أتدري ما معنى أنك تسحرها سحر عطف باستعمال الشياطين فتصبح في يد زوجها كالحرير أو كالخاتم في إصبعه؟ هب أن هذا حصل، أتعلم أنك تضرها؟ لما؟ لأنه أول ما ينفث الساحر بالأدعية الشركية ويدعو الجن حتى يطيعه الخادم، يطيع الشيطان الأكبر، سينفذ في بدن من المسحور ويتعبه. يصده عن قراءة القرآن، يصده عن الصلاة، يفسد دينه، لأنه شيطان ساكن في بدنه. إذن أنت نفعته بزعمك من وجه، وضررته من أعظم وأشد الأوجه وهو الدين. ودرء المفاسد خاصة إذا كانت دينية مقدم على جلب المصالح. فتعجب من هؤلاء اللي يقولوا يفتون بفك السحر بالسحر، أو يقولون السحر بالضرورة جائز. لو قالوا ذلك السحر الضرورة ما أظن يقول أحد، لكن فك السحر بالسحر. على كل حال لا يقبل كلام العامة يوم يقول أنا ما أستعمل السحر الضار، أستعمل السحر إيش؟ النافع والنافذ، النافع. فيقال قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ألا ينبغي حينئذ أن تعتقد أن السحر على قسمين، وفي نافع وفي ضار؟ وهكذا السحر الآن يوهمون في البرامج الفضائية الكبرى، يقولون يعني نحن نصلح يعني المجتمع، واحدة شاردة عن زوجها إلى آخره، ويوهمون الناس أنهم أطباء. ثم في بلاد المغرب سبحان الله العظيم يسمون الساحر فقيه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليشربن عيش أقوام من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، سموا الخمر مشروب روحي، ومثله سموا الساحر فقيه. وعندكم في الحي فقيه، وحينئذ من جهة هذا الاسم تجد يحترم، يقول يعرف يسحر، ويأتي متأنقا، ويأتي له جاه. وهذا من انتكاس الفطر في المجتمعات المسلمة، أن يصبح المجرم الأثيم الكافر برب العالمين محل احترام وإجلال، يقول يسحر هذا ساحر، وسعوا له الطريق، وهو لا يسوى عند الله بعرة، فتجده يكرم ويحتفى به كما رأينا في بعض الفضائيات، يؤتى يصنع له هالة ويجمع له جمهور ويناقش ويفخم أمره، نسأل الله العافية. وهو يعيش مع الشياطين ويكفر برب العالمين. ولا شك أن هذا ليس من الولاء لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلى أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله. فلو كانوا يبغضون في الله لأبغض هذا الساحر ولأهانوه ولقتلوه كما فعل الصحابة. جندب رأى ساحر يسحر أعين الناس، فيرى الناس حوله مجتمعون أن رأسه يأخذ رأسه ويضعها ثم يحملها، أو كما يفعل، أو الدحرج. فأول ما رآه ما فخم أمره كما فعل أحد الوعاظ من المشاهير هؤلاء القصاص، البايض هذا وغيره، سحر أمامه، صنع السحر وأمسكه كالمشيد به يهزه. سبحان الله العظيم. شفت العريفي وهذا المنظر في الساحر لما سحر، شفتوا المنظر؟ شفتوا بعد ما سحر أمامه ما كان له غيره كجندب أو رفع أمر ولاة الأمر، أخذه كالمعجب يهزه، يعني الله أكبر، بإيش بأي حق هذا يثنى على الساحر علانية هكذا؟ العمل ليس بطيب، ثناء على الساحر هكذا من وقر ساحرا حينئذ فيكون ممن أعان على هدم الدين، لأن الناس يذهبون إليه ويحتفون به، يرون شخص ينسب للدعوة يهزه، هذا يخالف مقاصد الشريعة من الولاء لأهل الإيمان والإسلام والبراء من الكفر أو الفساد، وهم السحرة، نسأل الله العافية. ثم نرد بعلم على هؤلاء، نجد من يحذر من دروسنا ويشدد على الناس بحضورها، كما سمعنا من بعض الطلاب الذين يعترضونهم من يكون بمثابة السحرة يمنعون الناس من الخير، يا تحضر وهذا يتكلم عن المشايخ، هذه نصيحة، فلماذا لا تقبل النصيحة؟ ولا شك أن هؤلاء الذين ينهون عن دروس معلم الخير من أعوان الشيطان، وإن تأنق أو تلبس أمامك أنه ذو لحية وأنه يحضر دروس وأنه صادق اللهجة وأنه ينقل أثر عن السلف، هو لما يأتي ويقول لا تحضر درس فلان وعلم أنه على سنة، هو من أعوان الشيطان. وإن أبى ذلك وغضب، هو من أعوان الشيطان. الشيطان لن يأتيك في صورته ويمنك على الدروس، يستخدم هؤلاء الجهلة أو المغرورين أو الحاسدين لمنعه الناس من الخير وحضور الدروس، نسأل الله العافية. وهب أننا أطعنا هؤلاء وقعدنا في بيوتنا لا نحضر دروس التوحيد والسنة، لربما اشترتنا الشياطين كما اشترت قوم نوح، فنترسخ العلم. هيش ظهر الشرك، ترسخ العلم ظهر الشرك. الشيطان يريد هذا، أن يستعمل طائف من الشيطان يجعلهم أعوانه، يحذروا من ذا وذا وذا وذا، ثم تجد من يكون تحت مطلوبهم بعيد المنال، لا يمكن أن تذهب إليه، فيقع الناس في ورطة الجهل، نسأل الله العافية. إلا إذا كان الإنسان فعلا على منهج بدعي، فحي هلا بالتحذير هذا، وضحت بدعته بينت. طيب،
وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت،
يؤمنون يعني كما قال أهل التفسير اليهود. الجبت هو السحر كما فسر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واليهود ترى كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وتعاطيا له، من أشد الأسحار سحر اليهود، لأن الشيطان يحبهم حبا عظيما، أعظم من حبهم، أعظم من حب النصارى من أي جهة، يعني حب الشيطان اليهود أكثر من النصارى من أي جهة. الآية لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمن اليهود والذين أشركوا، بمحبة الشيطان للوثنيين عباد البقر وعباد بوذا والملاحدة، واليهود أكثر محبة النصارى، وكلهم يحبهم لكن هؤلاء أشد، لأنهم أشد عداوة للمؤمنين وأكثر كفر. يعني النصارى ما تجد عندهم مسبة صريحة لله كاليهود، قالوا الله فقير نحن أغنياء، يد الله مغلولة، مريم زانية نعوذ بالله، وعيسى كذاب يكذب ليس بنبي، فعندهم من الوقاحة مع ربهم الشيء الذي تقشعر منه الأبدان. فذلك حب الشيطان لليهود ومعونته لهم في السحر أشد، فذلك تجد أظن يضرب مثلا بين عامة، هذا سحر أسود يهودي يكون أقوى من غيره، أن الشيطان يتمكن ويتفانى في خدمتهم بأنهم أكفر من غيرهم، ربما فيكون سحرهم أشد، قد يقال من هذا الوجه أنهم أكفر الناس، قتلوا الأنبياء، قتلوا الذين كانوا يأمرون بقسط الناس. لذلك نقول الحدادية فيهم شبه من يهود، من أي وجه؟ الذين يطعنون في أهل الحديث من غير موجب، يعني حذروا الناس منهم من غير موجب شرعي راجح واضح بين، لأن اليهود أو بني إسرائيل كانوا يقتلون الذين يأمرون بالقسط بالناس، قتل العالم معناها أن الناس لن يأتوا قبره وينتفعوا منه، فيقتلون أهل العلم قتل معنوي، تشويه الصورة، تفنن في تشويه الصورة، هل هذا عالم تحضر له، هل بلغ مثل ابن تيمية، هل أساليب، المهم ما تحضر، وبعدين لا يسمع الناس العلم، ثم يقعون ورطة الشرك وشقاء الدنيا، نسأل الله العافية وعذاب الآخرة. فنسأل الله أن يطهر البلاد والعباد منهم ويكفينا شرهم. طيب،
قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان،
وهذا علقه البخاري بصيغة الجزم، في كتاب التفسير باب قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر. وصله ابن جرير. قال الحافظ بن حجر وصله عبد بن حميد في تفسيره ومسدد في مسنده. نعم كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله وإسناده يقول قوي. إذن فسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، وجاءت تفاسير للطاغوت كهان تنزل عليهم الشياطين، إلى أن أجمل ابن القيم فقال رحمه الله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب، فحينما يتجاوز السلطان حده فيحكم غير ما أنزل الله ويستحل ذلك ويأمر الناس بطاعته فتكون عبادة له، وكذا العالم مطاع كالسلطان متبوع كالعالم، فإذا حكم غير ما أنزل الله وهذا أفتى بغير علم وخالف النصوص وأمر الناس بطاعته فهو طاغوت، فهو طاغوت كفرعون. أما عيسى عبد من دون الله، لماذا لم يسمى طاغوت؟ لأنه عبد من دون الله، لأنه غير راضي. وقد كان كفار قريش يشغبون على النبي والصحابة، والآن سبحان الله هناك قسم دراسات تجرى فيه وأموال عظيمة تنفق للاستشراق، يطلعون على آيات من القرآن ليش؟ ويدرسونها ويأخذون ماجستير ودكتوراه للتفنن في إيش؟ في إسقاط القرآن وإسقاط الإسلام، ويدرسون سنين، يقعد عاكف في المكتبة يدرس كيف عيب القرآن في زعمه. وهذا أول من كان على هذا من أوائل الناس كفار قريش عادوا النبي، فيأتون يطعنون في كتاب الله قائلين إن مما يعني يدل على كذب كتابكم، نعوذ بالله، كذب القرآن، أنه قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ومن المعلوم يقول كفار قريش هذه الشبهة أن هناك من النصارى، يعني أن النصارى يعبدون عيسى، إذن عيسى الذي تقولون أنه نبي يا معشر المسلمين في النار يفتلبيس. فهنا رد عليهم أحكم الحاكمين. هل بعد رد الرب رد؟ فأفهمهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، النار كعيسى مبعد حتى حسيسها لا يسمعها فكيف بها. نعم، فما أعظم رد الرب، ومن ألهمه الرد على أولياء الشيطان سبحانه وتعالى من أوليائه المصلحين. تأتي إلى ردود الأمة كإمام أحمد، ردود ابن تيمية، تجد تشفي عليلا وتروي غليلا. قال ابن تيمية وتجد الإجابات عند أهل الحديث أتباع الرسل، يعني أتباع السلف من الصحابة، الشافية ما لا تجد عند غيره. تذهب عند أخوان المسلمين ما تجد إجابات شافية، عند جماعة التكفير ما تجد إجابات شافية على مسائل الدين في الحاكم، تدخل معهم في تيه الضلال. تذهب للجهمية، تذهب للرافضة، ما تجد إجابات شافية في الدين إلا عند أهل الحديث أو من يأخذ منهم وينكر فضلهم كالرافضة، أخذوا علوم أو علم من أهل الحديث ككيفية الصلاة عموما على أنهم يخالفون في الصلاة، ثم هذه الأسانيد جاءت من طريق الصحابة ويسبون الصحابة ويلعنونها ويدعون أن هذه الأحاديث أخذوها من إيش؟ من أهل البيت أو من الكافي، وحدثنا أبي عن جدي عن مجهول في مجهول، وهو من الصحابة لكن لا يريد ذكر اسم الصحابة. هذه يذكرني حينئذ بالطالب الذي يشبه الرافضة، يكون يحضر عن معلم كما أعرف نموذج هنا كان يحضر معنا سنة أو سنتين ويحدث بالانتفاع ويشيد بالمعلم، ثم يلقاه من أهل الأغراض الدنيئة حتى لوح فكرة. فحينئذ وهو يحدث في هذه الأيام خلال سنتين أو ثلاث من انتفاع من معلمه يحدث بأشياء كثيرة استفاد من معلمه، ثم يدس اسمه ويسبه وينهى الناس على الحضور عنده. طيب كيف؟ إذن هذا اللؤم فيه شبه من الرافضة، أخذوا من الصحابة حتى قروا الصلاة وصوم رمضان بالأسانيد، كيف صوم رمضان يعني الطريقة، فاشتركوا مع أهل السنة في ما أخذوه عنهم، ثم صاروا ينسبون هذه الأسانيد إلى الباقر وكذا ممن يزعمونهم من أتباعهم، ثم لا يذكرون فضلهم بل يحذرون الناس من الأخذ عنهم. كيف أخذتم عنهم وأنتم تسمونهم ملاعين؟ فهذا مثلهم كمثل رجل أكرم شخصا فقال له انظر هذه الشيات التي تراها اختر منها ما شئت إكراما لك، فصار ينتقي أردأها ويحدث الناس، وهذا عين اللؤم، نسأل الله العافية. طيب،
وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
هذا من باب تفسير المثال حيث أنه جعل من جملة الطواغيت الكهان، وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين. كيف تنزل عليها؟ طيب، الكاهن إذا ادعى، إذا أراد ادعاء علم الغيب وكفر بالله، ومن اقتبس شعب من شعب النجوم اقتبس شعب من شعب السحر، وكذا الذي اقتبس من علم تحضير الجن ليسترق له السمع من السماء بكهانة وكفر حتى يعينه الشيطان وأعوانه، فإذا وثقوا فيه وفي كفره وفي خدمته لهم أعانوا الكاهن وصار عندهم وصفه كاهن، يعني الشياطين يخدمونهم أجناس من البشر، وصف اسمه اسم كاهن والآخر ساحر وهكذا. فأما الكاهن الساحر قد تقدم، وأما الكاهن فبعد أن يثقوا في كفره ويجعلون الناس ليكفروا بالله ويشركوا يؤمنوا بأن له صفة علم الغيب. كيف يقنع الناس بأن هذا له صفة علم الغيب ليكفروا ويشركوا بالله ويقولوا الله يعلم الغيب وهذا أيضا الكاهن يعلم الغيب فيشركوا في صفات في الصفات اللي هي خاصة بالله، وذلك من يعينوه بأن يرقى بعضهم فوق بعض، يسبح بعضهم فوق بعض، فأشار سفيان يده وحرفها وبددها يقول كذا هذا هذا وهذا كالسابح لين يصعد إلى السماء، فيتكلم الله بالوحي حتى يسمع مثل جر السلاسل على الصفوان فيسعق أهل السماء. فحينئذ يسمعون الكلمة الحق، فإما أن تفشل توصيل هذه الكلمة ضربة الشهب وتقضي على الشياطين قبل أن يسترق السمع، وإما أن يسترقوا سمعا مبتورا، وإما أن يستمقوا سرعا كاملا لكن لفرد كلمة يكذب معها كلمة. ولقد زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا من أقطار السماء تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. إذا قال يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الكلمة المبتورة مثل ما روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن صياد الذي جاء ليختبره ليبين باطله، فقال خبأت لك، يعني في قلبي شيء حفظته، فإن كنت تعلم الغيب فاخبرني ما هو. فنبأته الشياطين، لأنه أصح الأقوال أن ابن صياد كاهن الكهان تنزل عليه الشياطين وليس هو المسيح الدجال، لأنه في فترة المدنية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن في نحو تلك الفترة حدثهم عن المسيح الدجال أنه في جزيرة في حديث تيمية الداري حديث الجساسة، فلا يمكن يكون هو الذي دخل المدينة واسمه ابن صياد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك، ما خبأت لك؟ فقال الدخ. فكان الشياطين قيل ما كادت أن تنطق للذي أسفل منها مثلا بكلمة الدخان لأنها كلمة صحيحة، فقال الدخ، فسمع الدخ إلا قضي عليه ما كمل، مثل ما واحد يقول اركب السيار ثم يمسكه شخص بتلابيبه أو يخنقه والعوام يقول يزنطه ويشده ويكمل الكلمة، ما يقول السيار تمشي. كذلك ما لحق يقول الدخان ويكمل الألف والنون إلا جاءه الشهاب، فسمع تحت الكلمة إيش مبتورة الدخ، فنقلها حتى جاء ابن صياد قال الدخ سيخبئ لك يعني محمد. فقال ماذا خبأت؟ قال الدخ. قال اخس عدو والله لن تعدو قدرك، هذا انه شيطان انه كاهن استرق السماء. واما لا يسمع اي شيء لأن الشيطان يأتيه حينئذ الشهاب فلا يستطيع، وإما أن يسمعها كامل الكلمة ويكذب معها 100 كذبة. يقول ابن تيمية في الشام عندنا كهان كانوا كما جاء في الحديث يقولون الكلمة اللي في المستقبل الحق لكن يكذبون معها 100 كذبة. نقل ابن تيمية عنهم في الشام قبل 800 سنة من الآن وأنهم يكذبون 100 كذبة مع الكذب الحق اللي يسمعونها من إيش من الشيطان ينقل وينقل. إذن هذا يدل على قدرة الله وكيف بلاء للناس واختبار لهم مكن الشياطين من الطيران لهذه المسافات العظيمة القيل بين الأرض والسماء نحو 500 سنة وهم لهم قدرة على الطيران حينئذ والبقاء في هذه الفضاء حتى يرون الأرض ربما صغيرة جدا أو كوكب لا يرى، إذا يصل ويسمعوا ثم يخبروا الخبر إلى ينزل الأرض، وهذا كله بلاء كما ممكن الشيطان من هذه الأسلحة كالوسوسة يوسوس لك وانت ما ترى، قم من الحلقة لا تحضر يوم الحلقة يمكن تأخذ من صاحبك الدرس حتى ينسيك بعد ذلك أن تأخذ من صاحبك، المهم له وسوسة فلا يمكن حينئذ من سماع الكلمة إذا جاءه شهاب أحرقه. ولكن هذا مثال في الطواغيت، وإلا جمعهم ابن تيمية وابن القيم وبين أنهم غير محصورين في هذا لأن عمر ذكر مثال من هم الشيطان وهم ذكروا الكهان وجابر ذكر الكهان، فجمعهم كل ابن القيم في تعريف عام فقال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يدخل في ذلك الشيطان والكهان والحاكم غير منزل، هذا استحل ذلك وأمر الناس بطاعته ومد علولهية كفرعون ودجال والنبوة كسجاح أو مسيلم الكذاب، كل هذا طواغيت. إلا الذين لم يأمروا الناس بل نهوهم عن عبادته كعيسى حتى لو عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل لأنه ما أمر الناس بعبادة نفسه بل هم يعبدونه ويدعونه يا رسول الله يا رسول الله وهو بريء منهم، بل أنكر الشرك قبل موته. الذريعة إليه بكيف في الشرك فقال لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره. اللهم صل عليه. نعم اقرأ الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
طيب هذا الحديث أورده الإمام جد حمد الوهاب في باب ما جاء في السحر ليبين أن السحر من كبائر الذنوب والموبقات بمعنى المهلكات، وأن السحر حرام، فبين حكمه بهذا الحديث. وقد اتفق العلماء ونقل اتفاقه ابن قدامة على تحريم السحر، ومن أدلة تحريم السحر هذا والآية التي قبله مع أن فيها إشارة إلى كفر من فعله ما له بالآخر من خلاق، وهذا بيان ليش لشدة تحريمه أو عظيم إثمه بتسميته أو إدخاله من ضمن الموبقات، مما يدل على أنه من أكبر الكبائر، فإنه عطفه على الشرك فقال اللهم صل عليه اجتنبوا أي اتركوا، وهذا اللفظ أشد من مجرد الترك. طيب أذن من يأذن؟ طيب خلوا واحد أذن تأذن طان. فهناك أذان أول وأذان وغير رمضان، فقال بعض العلماء يجوز الأذان للفجر خاصة قبل الوقت، قبل الوقت في الفجر خاصة، لكن هذاك الأذان الذي هو قبل الفجر ما هو مقصوده؟ أي تنبيه الصائم ليتسحر والقائم إيش؟ ها؟ أي نعم. طيب هذه معناها دقيقة بعد. ليش ما عرف؟ طيب إذن بعد الأذان نكمل بحول الله وقوته. السلام عليكم. فقوله اجتنبوا أشد من قوله اتركوا، لأن معنى اجتنبوا حينئذ أي كونوا في جنب، وهذه المهلكات الموبقات في جنب آخر، وذلك يتضمن النهي عن كل ذريعة لتلك الموبقات أن تصنع. قال الله تعالى عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نكون في جنب وعبادة الأصنام في جنب الآخر، وذلك يتضمن النهي عن ذرائع الشرك كالنهي عن بناء الأضرحة وتنويرها والكتابة عليها، وكذلك في باب السحر النهي عن السحر والنهي عن كل وسيلة تؤدي إلى قبوله والافتتان به، مثاله الحضور عند الساحر فهي ذريعة لتصديقه حتى لو سأله وهو لا يريد تصديقه، ولكن من باب حب الاستطلاع كما يسميه العامة، فلا يجوز الحضور عنده ولا سؤاله ولو من باب حب الاستطلاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو ساحرا ساحرا أو عرافا فسأله عن شيء ولم يصدقه، نعم فسأله عن شيء فصدقه إيش؟ كفر منزل على محمد. طيب في حديث آخر سألوا عن شيء وما ذكرنا صدقة، لا تقبل له صلاة 40 يوم. فانظر إلى هذا المعنى العظيم، اجتنبوا، اتركوا كل ذريعة تؤدي إلى هذه الأمور المذكورة. قال يا رسول الله وما هن يعني السبع الموبقات، وهل مقتضى ذلك أن هذه الكبائر محصورة في هذا الحديث؟ كلا، فهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ينبئ بحسب الوحي الذي جاءه عن مثل هذه الأمور، ولا يكون مقصوده أو المقصود في الشريعة الحصر. مثاله سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر السبعة وكلكم تعرفون هؤلاء السبعة. لكن جاء في حديث آخر ذكر لأناس يظلهم الله تحت ظله، نعم، وليس من السبعة. مثاله من أنظر معسرا أو وضعا، إنسان استدان منك ثم حصل له إعسار، أنظرت قل أنا أنظرك، أو وضعت عنه قل لك النصف ادفع والباقي مسامح. من أنظر معسرا أو وضعا أظله الله يوم القيامة تحت ظله، يعني يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه. فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بحسب ما تيسر في حال التحديث. مثاله قال ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا وإن صام وإن صلى، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. جاء في حديث آخر وسع فقال خاصم فجر عاهد غدر، وهكذا. فهذا الحديث إذن لا يفيد الحصر في قوله اجتنبوا السبع الموبقات، اللهم صل عليه. قال الشرك بالله، الشرك بالله تعلم معناه فرض، فلا يحل لأحد أن يقصر في معنى الشرك بالله أن يتعلمه، بل يجب علينا أن نعرف إيش معنى الشرك بالله، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وينقسم حينئذ إلى ثلاثة أقسام رئيسة: إن كانت المساواة في الإلهية فشرك الإلهية، وهي أن يعبد الله بالطواف والصلاة وإكرام الضيف والذكر والدعاء والذبح، ويعبد معه غيره تارة أخرى كأن يقول في دعائه يا ولي الله يا بدوي يا حسين اشفع لي عند الله أو يا رسول الله، هذا مشرك، يحبط الله عمله ويخلده في النار. ويدل على هذا التعريف قول الله تعالى عن المشركين وهم نادمين يوم يقوم الناس برب العالمين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا دل على أن معنى الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ثلاثة أقسام: الأول في الإلهية قد تقدم، وهو شرك كفار قريش في الربوبية، وهو مساواة غير الله بالله فيما يتعلق بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، كما يصنع الحديث الجفري يتبجح بشرك الربوبية الذي لم يستطع عليه كفار قريش أو لم يتفوه به كفار قريش. يقول الولي قادر أن يخلق في بطن الأم ولد من غير أب، نعوذ بالله، ولد من غير أب، ويقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير مخلقه، مع ذلك القنوات تنسى الإسلامية تخرجه وهو يعرض في صيام الاثنين والخميس والمولد وغير ذلك، ما يستحون يخرجون هذا الأفاك الذي اشتد خطره على الناس فدعاهم للشرك برب الناس سبحانه وتعالى بعد أن عافاهم الله منه. الثالث شرك الصفات، هو مساواة غير الله بالله فيما يتعلق بإيش؟ بأسمائه وصفاته، مثل ما تفعله الصوفية في الموالد، إذ أنهم يغنون ببردة البوصيري، وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فيساوون النبي مع الله في علم الغيب نعوذ بالله، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لو كنت أعلم الغيب، قل لهم يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وينقسم الشرك باعتبار عاقبة صاحبه في الآخرة وصفته إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله في الاعتقاد، سواء كان الألوهية أو الربوبية أو الصفات. والشرك الأصغر هو مساواة غير الله بالله فيما يتعلق بالعمل دون الاعتقاد، كقول ما شاء الله وشئت والحلف والنبي وحياتي، هذا شرك. لا بد يقول والله، لا يقول والنبي، لأن هذا شرك. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أو لولا البطل سرق اللصوص إيش الدار. أو يكتب كما رأينا في المساجد على البحر بعضها، وبعضها تكلمنا مع أهل المسجد فكسروه والحمد لله جزاهم الله خير، يكتب الله بجانبها محمد، هذا شرك أصغر لأنه جعل ذلك في العمل، ما أعتقد أن الله مثل محمد لكن وضع اسم الله بجانبه محمد، هذا شرك فلا يجوز. فحتى يعدل هذا إيش يفعل؟ يكتب إيش؟ كيف يعدل هذا؟ لا يكتب شيء، لأن ما كان الصحابة يكتبون شيء، لا الله ولا محمد رضوان الله تعالى عليه. قال شيخنا العلامة صالح فوزان: وكتابة آية الرحمن في المساجد بدعة، لأنه لم يرد عن السلف تقرب إلى الله بهذا، وشر الأمور محدثاتها. لم يكن السلف يكتب آيات في المسجد: الله نور السماوات، الله الخافض الرافع السميع العليم. يقعد المصلي ينتهي من صلاته وقد عد اسماء الله الحسنى، وهذه لو كانت اسماء الله الحسنى، إذ أن الحديث الوارد في ذلك بتسميتها اسماء الله الحسنى الخافض المعز المذل، الحديث ضعيف، ومع ذلك يكتبونه في المساجد يشغلون به المصلي، ولا يصح أصلا يصح الحديث إلا في أشياء مشتركة ثبت ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي درس اليوم. وبهذا ينتهي الدرس لهذا اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله ومنته في كتاب التوحيد الذي هو حق على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، هو وأئمة المسلمين من قبله. وقد وصلت بنا القراءة، بل ولا تزال في باب ما جاء في السحر. ومن السحر لم نقرأ بعد شيء من الآيات المتعلقة بالباب والأحاديث، فحينئذ نتقدم كعادتنا في هذا الكتاب وغيره بالأسئلة التي تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما هو السحر لغة؟ ما خفي ولطف سببه. وانتبه، ترى هذا المعنى تستفيد منه في الشرع، المعنى اللغوي ستستفيد منه في الشرع، معناه في الشرع. طيب، السحر حينئذ شرعا ما هو؟ نعم، السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين: قسم عبارة عن عقد وقراءات ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى أي شيء بالنفث، النفث الذي هو نفخ مع شيء من الريق، ويدعو بدعوات فيها شرك، يريد أن يتوصل لأي شيء، استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور أو زعم نفعه. نعم، وما هم ضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا قسم. ثاني: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله. نعم، إما صرفا أو عطفا. هل سؤال ثاني: هل للسحر حقيقة أم فيه تفصيل؟ هل للسحر حقيقة أم يقال حقيقة من وجه وليس له حقيقة من وجه آخر؟ فما التفصيل في ذلك؟ في تفصيل حقيقة من جهة أن له وجود وتأثير ويدل أن له حقيقة، وأن السحر حق من جهة وجوده القرآن: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، فيدل أن السحر حقيقة فلا يجوز إنكاره، بل أنكره على هذا الوجه فهو كافر، لأنه ذكر في القرآن، قد كذب بالقرآن، وما في سحر، ما فيه اسم عندنا سحر، ما فيه، الأمر ليس فيه لعب ولا ضحك، هذا كفر أكبر، ردة، بل يجب الاعتراف بأن هناك سحر. إذن له حقيقة من هذا الوجه، منها حيث ثبوته شرعا كما دلت عليه آيات الكتاب، ودلت عليه أيضا السنة وآثار الصحابة والإجماع أن له حقيقة من حيث وجوده. طيب، الوجه الثاني: أنه ليس له حقيقة من جهة تحويل الكائنات إلى غير حقيقتها، فمثلا العصي والحبال الذي جاء بها السحرة، سحرة آل فرعون، لم تغير عن حقيقتها إلى أفاعي، نعم، ولا إلى ثعابين، وإنما سحروا أعين الناس، فالساحر يسحر عين الناس، ولا ما يحول العصا إلى مثلا حية، ولا البيضة لحمامة، ما يستطيع، إنما يسحر العين. ولذلك من صور الساحر من مكان بعيد ولم تسحر عينه سيرى الحقيقة، وأنه ما غير الأشياء عن حقيقتها، ويرى أنه كذاب لم يغير الأشياء عن حقيقتها. طيب، السؤال الثاني: ما حكم تعلم السحر؟ ما حكم تعلم السحر؟ نعم، فيه تفصيل. نعم، التفصيل ما هو؟ إذا تعلمه على معنى أنه قادر على السحر، ولا يستطيع أن يكون قادر على السحر حتى يظهر للشيطان كفره بالله، فحينئذ يسخر له الشيطان بعد أن ينفث في العقد ويأخذ من أثر المسحور خدما من الجن الشياطين. فمن كان قادرا على أن يسحر أصبح قادرا على أن يسحر وتعلم السحر حتى صار قادرا على أن يسحر فهو كافر. ما الدليل على كفره؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فدل على أن تعلمه على هذا المعنى الذي فيه استعمال الشياطين كفر، لأنه لا يستطيع أن يتعلمه فيصبح قادر على السحر ويستطيع أن يسحر إلا إذا كفر. إذا ما كفر لا يستطيع أن يسحر ولا يملكه الشيطان الأكبر أحد من خدم السحر من الشياطين لينفذ في بدن المسحور إمراضا أو تغيير لعقله صرفا أو عطفا، لا يستطيع ذلك. نعم لا يستطيع ذلك. الثاني أن يتعلم ذلك مجملا، وأن السحرة ينفذون في العقد، وهذا دل عليه قوله تعالى من شر نفاذات العقد ومن شر حاسد إلى حسد، فهذا الإجمال جائز للتحذير ومعرفة الحكم على الساحر قتلا وغير ذلك. طيب الرابع حد الساحر عموما، حد الساحر عموما ما هو؟ القتل. حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة سيف. ما الدليل على قتل الساحر؟ إجماع الصحابة منهم عمر وحفصة وجندب وعثمان وأبو موسى، كل هؤلاء يرون قتل الساحر. الساحر عموما قيل عموما يقتل من شهد من شهد إنه كالصائل إن كان بالأدوية والعقاقير من جهة العموم النص، أو يرجع ذلك قيل للإمام، ولكن الساحر على كل حال فتوى الصحابة بقتله. نعم الساحر التوبة بينه وبين الله مقبولة، لكن لو تاب قبل أن يقدر عليه السلطان فهذا عرف منه التوبة وترك السحر وأذية الجن له والإنابة إلى الله أو غير ذلك من قرائن التوبة، هذا يترك كما في قوله تعالى في المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم عن تابوا، لأن القدرة عليه حينئذ يجعله يتفلت من العقوبة بإظهار التوبة، ولأنه قادر على أن يسحر قوة السحر باقية فيه، قوة السحر باقية فيه نسأل الله العافية. طيب ويحتاج أمر الساحر بخفة اليد في مسألة القتل مثلا، أو إلى مزيد بحث. أما أن يستعمل أن يستعمل الشياطين فهذا واضح، هذا واضح، لأنه قيل من يستعمل العقاقير نحو ذلك يقتل من جنس الصائل لأنه دفعا لشره وفساده، هكذا قال بعض أهل العلم. طيب ما معنى الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ما معنى الآية؟ أي نعم، نعم، فاتبع طائفة من الناس لعلهم اليهود هذا الذي ثبته الشياطين وأذعوه، وأن سليمان كان يستعمل السحر، فرد الله عليهم بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فهم الذين ألزقوا التهم بسليمان بوضع كتب السحر تحت كرسية، فاتبع الطائفة ما تلت الشياطين وهو هذا الخبر، تلته فاتبعوهم عليه وأذعوه، ثم رد الله عليهم هذا الخبر وبين كذبه بقوله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، فهذه فيها تبرئة سليمان عليه السلام من وصمة جريمة السحر، والأنبياء معصومون عن هذا رضي الله عليه السلام. طيب، السؤال الخامس: ما حكم فك السحر بالسحر للضرورة؟ فإذا قلت لا يجوز أقول لك: أليس في الضرورات تبيح المحظورات؟ فما المانع؟ واربط بين هذا وبين حكم شرب الخمر لدفع العطش. لا يجوز فك السحر بالسحر، ولما لم تقل الضرورات تبيح المحظورات ويجوز أكل الخنزير وهو محرم لمن أراد دفع الهلكة عن نفسه فأكل منه بمقدار ما يدفع عنه الهلكة؟ قال في كتابه سبحانه وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلماذا لم تقل هذا؟ نعم، فتح الله عليه، لأن هناك ضرورتان: ضرورة الدين والبدن، وضرورة الدين مقدمة على البدن. ألم ترى إلى قول الإمام أحمد: وحاجة الناس للعلم أعظم الطعام والشراب، فإنهم إذا تركوا الطعام والشراب ماتوا، فإذا تركوا العلم دخلوا النار، دخول النار أشد، فإن ضرورة الدين مقدمة على ضرورة البدن. نعم، ضرورة الدين مقدمة على ضرورة البدن. ثم أن قولهم أنه ضرورة لم يجعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم عليها كالخمر والسحر، ثم أن الدواء قد ينجح وقد لا ينجح، فكيف يغامر يفعل شيء متحقق الكفر وهو السحر في شيء محتمل الشفاء؟ من قال أنه كل سحر يفك السحر؟ كل ساحر يفك السحر، فقد وقد، كما لو قيل: ما حكم التعالج أو العلاج بالخمر؟ يقال: لا يجوز، وهذا خلاف الأكل الميتة، الأكل الميتة متحقق النجاة، لكن هذا الدواء محتمل العلاج، فقد وقد، فلا نأتي بشيء متيقن ندفعه ونقدم عليه شيء محتمل. ولذلك نقول في فك السحر: قد وقد، بعد فعل الكفر قد وقد، لا إله إلا الله. نعم، ولم يجعل الله شفاء أمة محمد فيما حرم عليها، والله عمم فقال: ويتعلمون ما يضرهم. فكيف تقول لكن هناك نفع؟ أين الدليل عليه؟ في الخنزير استثنى، لكن ما استثنى في السحر. قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الميتة والخنزير، لكن ما استثنى في السحر. ولي رسالة في الرد على العبيكان، اقرأها: الذي جوز فك السحر للسحر للضرورة، فاقرأ الرسالة وهي مهمة، لأنه انتشر هذا القول حتى بين بعض الناس في العصر ممن يدرس، قال بجواز فكه، وهذا خطر على الناس، بل يلجأ إلى الله كما لجأ النبي إلى الله لما سحر 6 أشهر، قال: دعوت ودعوت، كما في صحيح البخاري، فلجأ إلى الله وانطرح بين يديه حتى الله فك سحره صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. طيب الآن نقرأ أحاديث وآيات أو آيات وأحاديث الباب من القارئ. هل قارئ فيكم؟ اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع.
آمين.
قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق.
ولقد علموا لمن اشتراه.
ولقد علموا لمن اشتراه في ما له في الآخرة من خلاق.
ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ المناسبة لأن السحر لا يتأتى غالبا إلا بالشرك ودعوة الشياطين واتباع الهوى، ولا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة إفساد الدين. نعم، فأدخلها في كتاب التوحيد لأنه مناقض للتوحيد. السحر مناقض للتوحيد، وفي كتابي هذا ماذا صنع؟ بين التوحيد وأدلته وما يضاده من الشرك الأكبر، نعم، والكفر كالسحر، أو يضاد كماله الواجب كالشرك الأصغر والبدع رحمه الله. قال رحمه الله أو ذكر قوله تعالى: ولقد علموا. الضمير يعود لمن؟ متعلمي السحر. ومعنى اشتراه أي تعلمه. ما له في الآخرة من خلاق، من نصيب. لما؟ لأن عمله يصبح حابطا بالكفر، قال الله تعالى: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق معناها نصيب. وقال في لبس الحرير: هذا لبس للرجال، كما في صحيح البخاري: من لا خلاق له في الآخرة، أي لا نصيب له. فمتعلمي السحر نبأهم الله تحذيرا لهم أن الذي يتعاطاه ويتعلمه سيكفر. ومن آثار كفره ذكر أثر الكفر، وهو أنه ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب. وهذا مقتضى حينئذ أن عمله حابط، فابتدأ بالترهيب من السحر. ذكر الآية التي ترهب من تعلم السحر وتعاطيه. فإذا كان تعلمه كفر، لأن لا يستطيع أن يقدر على السحر إلا وقد كفر، فكيف بمباشرته وسحر الناس والإضرار بهم؟ طيب، من الناس من يقول: لكن والله السحر منه ما هو نافع. ولد شارد عن أبويه معادي لهم، وزوجة شردت عن بيتها وأبغضت زوجها، فيؤتى للساحر فيسحرها سحر عطف، وترجع إلى زوجها في يديه، نعم، كالشات في يد صاحب راعيها. فما المانع من ذلك؟ يقال كل المانع في ذلك أن السحر أصلا لا يكون نافعا، لأنه لمجرد استعمال السحر فقد باع دينه، ما له في الآخرة من خلاق، وما توهم من نفع أصله فيه فساد. نعم، فلا يجوز جعله نافعا، كما لو يقال يريد أن ينتفع بأحد خلق الله يتدبره لكي يزيد إيمانه بالله فينتفع، فجعل ينظر في مفاتن أو وجه أجنبية متبرجة، يقول أتدبر في إيش؟ في بديع صنع الله، يقبل منه، يقول لكن يحصل نفع، يقول يزيد إيماني، أنظر كيف العينين وكيف إيه، لكن السبب محرم. نعم، كذلك النبي قال في الدواء، أو جاء في الأثر، لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، فيقول أنا أنتفع بالخمر لا يمكن، لأن شربه إيش محرم، فهذا لا يحل له تعاطيه، والسحر كله ضار. قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فكيف تكذب الله ويقول فيه قسم إيش فيه قسم نافع. ثم يا أيها الأحمق، هذه الفتاة أو هذه الزوجة التي أبغضت زوجها، أتدري ما معنى أنك تسحرها سحر عطف باستعمال الشياطين فتصبح في يد زوجها كالحرير أو كالخاتم في إصبعه؟ هب أن هذا حصل، أتعلم أنك تضرها؟ لما؟ لأنه أول ما ينفث الساحر بالأدعية الشركية ويدعو الجن حتى يطيعه الخادم، يطيع الشيطان الأكبر، سينفذ في بدن من المسحور ويتعبه، يصده عن قراءة القرآن، يصده عن الصلاة، يفسد دينه، لأنه شيطان ساكن في بدنه. إذن أنت نفعته بزعمك من وجه، وضررته من أعظم وأشد الأوجه وهو الدين، ودرء المفاسد خاصة إذا كانت دينية مقدم على جلب المصالح. فتعجب من هؤلاء اللي يقولوا يفتون بفك السحر بالسحر، أو يقولون السحر بالضرورة جائز، لو قالوا ذلك السحر بالضرورة ما أظن يقول أحد، لكن فك السحر بالسحر. على كل حال، لا يقبل كلام العامة يوم أن يقول أنا ما أستعمل السحر الضار، أستعمل السحر إيش النافع والنافذ النافع. فيقال قال الله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ألا ينبغي حينئذ أن تعتقد أن السحر على قسمين، وفي نافع وفي ضار؟ وهكذا السحر الآن يوهمون في البرامج الفضائية الكبرى، يقولون يعني نحن نصلح يعني المجتمع، واحدة شاردة عن زوجها إلى آخره، ويوهمون الناس أنهم أطباء. ثم في بلاد المغرب سبحان الله العظيم يسمون الساحر فقيه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليشربن عيش أقوام من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، سموا الخمر مشروب روحي، ومثله سموا الساحر فقيه. يقول عندكم في الحي فقيه، وحينئذ من جهة هذا الاسم تجده يحترم، يقول يعرف يسحر، ويأتي متأنقا، ويأتي له جاه، وهذا من انتكاس الفطر في المجتمعات المسلمة، أن يصبح المجرم الأثيم الكافر برب العالمين محل احترام وإجلال. يقول يسحر هذا ساحر وسعوا له الطريق، هو لا يسوى عند الله بعرة، فتجده يكرم ويحتفى به كما رأينا في بعض الفضائيات، يؤتى يصنع له هالة ويجمع له جمهور ويناقش ويفخم أمره، نسأل الله العافية. وهو يعيش مع الشياطين ويكفر برب العالمين، ولا شك أن هذا ليس من الولاء لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى أوثق عرى الإيمان الحب والبغض في الله، فلو كانوا يبغضون في الله لأبغض هذا الساحر ولأهانوه ولقتلوه كما فعل الصحابة. جندب رأى ساحر يسحر أعين الناس، فيرى الناس حوله مجتمعون أن رأسه يأخذ رأسه ويضعها ثم يحملها أو كما يفعل أو الدحرج، فأول ما رآه ما فخم أمره كما فعل أحد الوعاظ من المشاهير هؤلاء القصاص، البايض هذا وغيره سحر أمامه، صنع السحر وأمسكه كالمشيد به يهزه. سبحان الله العظيم. شفت العريفي وهذا المنظر في الساحر لما سحر، شفتوا المنظر؟ شفتوا بعد ما سحر أمامه ما كان له غيرة كجندب أو رفع أمر ولاة الأمر، أخذه كالمعجب يهزه، يعني الله أكبر، بإيش بأي حق هذا يثنى على الساحر علانية هكذا؟ العمل ليس بطيب، ثناء على الساحر هكذا من وقر ساحرا حينئذ فيكون ممن أعان على هدم الدين، لأن الناس يذهبون إليه ويحتفون به، يرون شخص ينسب للدعوة يهزه، هذا يخالف مقاصد الشريعة من ولاء لأهل الإيمان والإسلام والبراء من الكفر أو الفساد وهم السحرة، صلى الله العافية. ثم نرد بعلم على هؤلاء نجد من يحذر من دروسنا ويشدد على الناس بحضورها، كما سمعنا من بعض الطلاب الذين يعترضونهم من يكون بمثابة السحرة يمنعون الناس من الخير، يا تحضر، وهذا يتكلم عن المشايخ، هذه نصيحة، فلماذا لا تقبل النصيحة؟ ولا شك أن هؤلاء الذين ينهون عن دروس معلم الخير من أعوان الشيطان، وإن تأنق أو تلبس أمامك أنه ذو لحية وأنه يحضر دروس وأنه صادق اللهجة وأنه ينقل آثار عن السلف، هو لما يأتي ويقول لا تحضر درس فلان وعلم أنه على سنة، هو من أعوان الشيطان، وإن أبى ذلك وغضب هو من أعوان الشيطان. الشيطان لن يأتيك في صورته ويمنك على الدروس، يستخدم هؤلاء الجهلة أو المغرورين أو الحاسدين لمنعه الناس من الخير وحضور الدروس، نسأل الله العافية. وهب أننا أطعنا هؤلاء وقعدنا في بيوتنا لا نحضر دروس التوحيد والسنة، لربما اشترتنا الشياطين كما اشترت قوم نوح، فنترسخ العلم. هيش ظهر الشرك، تلسخ العلم ظهر الشرك، والشيطان يريد هذا، أن يستعمل طائف من الشيطان يجعلهم أعوانه، يحذروا من ذا وذا وذا وذا، ثم تجد من يكون تحت مطلوبهم بعيد المنال، لا يمكن أن تذهب إليه، فيقع الناس في ورطة الجهل، نسأل الله العافية. إلا إذا كان الإنسان فعلا على منهج بدعي فحي هلا بالتحذير، هذا وضحت بدعته بينت. طيب،
وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت،
يؤمنون يعني كما قال أهل التفسير اليهود، الجبت هو السحر كما فسر ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واليهود ترى كانوا من أكثر الناس تعلما للسحر وتعاطيا له، من أشد الأسحار سحر اليهود، لأن الشيطان يحبهم حبا عظيما، أعظم من حبه، أعظم من حب النصارى من أي جهة. يعني حب الشيطان اليهود أكثر من النصارى من أي جهة. الآية: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، بمحبة الشيطان للوثنيين عباد البقر وعباد بوذا والملاحدة واليهود أكثر من حبة النصارى، وكلهم يحبهم لكن هؤلاء أشد، لأنهم أشد عداوة للمؤمنين وأكثر كفر. يعني النصارى ما تجد عندهم مسبة صريحة لله كاليهود، قالوا الله فقير نحن أغنياء، يد الله مغلولة، مريم زانية نعوذ بالله، وعيسى كذاب يكذب ليس بنبي. فعندهم من الوقاحة مع ربهم الشيء الذي تقشعر منه الأبدان. فذلك حب الشيطان لليهود ومعونته لهم في السحر أشد. فذلك تجد أظن يضرب مثلا بين عامة، هذا سحر أسود يهودي يكون أقوى من غيره، أن الشيطان يتمكن في ويتفانى في خدمتهم لأنهم أكفر من غيرهم ربما، فيكون سحرهم أشد. قد يقال من هذا الوجه لأنهم أكفر الناس، قتلوا الأنبياء، قتلوا الذين كانوا يأمرون بقسط الناس. لذلك نقول الحددية فيهم شبه من يهود من وجه الذين يطعنون في أهل الحديث من غير موجب، يعني حذروا الناس منهم من غير موجب شرعي راجح واضح بين. لأن اليهود أو بني إسرائيل كانوا يقتلون الذين يأمرون بالقسط بالناس، قتل العالم معناها أن الناس لن يأتوا قبره وينتفعوا منه، فيقتلون أهل العلم قتل معنوي تشويه الصورة، تفنن في تشويه الصورة. هل هذا عالم تحضر له؟ هل بلغ مثل ابن تيمية؟ هل أساليب؟ المهم ما تحضر، وبعدين لا يسمع الناس العلم، ثم يقعون في ورطة الشرك وشقاء الدنيا، نسأل الله العافية، وعذاب الآخرة. فنسأل الله أن يطهر البلاد والعباد منهم ويكفينا شرهم. طيب،
قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
وهذا علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب التفسير باب قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر. وصله ابن جرير، قال الحافظ بن حجر: وصله عبد بن حميد في تفسيره ومسدد في مسنده. نعم، كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر مثله، وإسناده يقول قوي. إذن فسر عمر الجبت بالسحر والطاغوت بالشيطان، وجاءت تفاسير للطاغوت: كهان تنزل عليهم الشياطين، إلى أن أجمل ابن القيم فقال رحمه الله: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب، فحينما يتجاوز السلطان حده فيحكم غير ما أنزل الله ويستحل ذلك ويأمر الناس بطاعته فتكون عبادة له، وكذا العالم مطاع كالسلطان متبوع كالعالم، فإذا حكم غير ما أنزل الله وهذا أفتى بغير علم وخالف النصوص وأمر الناس بطاعته فهو طاغوت، فهو طاغوت كفرعون. أما عيسى عبد من دون الله، لماذا لم يسمى طاغوت؟ لأنه عبد من دون الله، لأنه غير راضي. وقد كان كفار قريش يشغبون على النبي والصحابة، والآن سبحان الله هناك قسم دراسات تجرى فيه وأموال عظيمة تنفق للاستشراق، يطلعون على آيات من القرآن ليش؟ ويدرسونها ويأخذون ماجستير ودكتوراه التفنن في إيش؟ في إسقاط القرآن وإسقاط الإسلام، ويدرسون سنين، يقعد عاكف المكتبة يدرس كيف عيب القرآن في زعمه. وكان وهذا أول من كان على هذا من أوائل الناس كفار قريش، عادوا النبي فيأتون يطعنون في كتاب الله قائلين إن مما يعني يدل على كذب كتابكم، نعوذ بالله، كذب القرآن، أنه قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ومن المعلوم يقول كفار قريش هذه الشبهة أن هناك من النصارى، يعني أن النصارى يعبدون عيسى، إذن عيسى الذي تقولون أنه نبي يا معشر المسلمين في النار يفتلبيس. فهنا رد عليهم أحكم الحاكمين. هل بعد رد الرب رد؟ فأفهمهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها النار كعيسى مبعد، حتى حسيسها لا يسمعها، فكيف بها؟ نعم، فما أعظم رد الرب، ومن ألهمه الرد على أولياء الشيطان سبحانه وتعالى من أوليائه المصلحين. تأتي إلى ردود الأئمة كإمام أحمد، ردود ابن تيمية، تجد تشفي عليلا وتروي غليلا. قال ابن تيمية وتجد الإجابات عند أهل الحديث أتباع الرسل، يعني أتباع السلف من الصحابة، الشافية ما لا تجد عند غيره. تذهب عند إخوان المسلمين ما تجد إجابات شافية، عند جماعة التكفير ما تجد إجابات شافية على مسائل الدين في الحاكم، تدخل معهم في تيه الضلال. تذهب للجهمية، تذهب للرافضة، ما تجد إجابات شافية في الدين إلا عند أهل الحديث أو من يأخذ منهم وينكر فضلهم كالرافضة، أخذوا علوم أو علم من أهل الحديث ككيفية الصلاة عموما على أنهم يخالفون في الصلاة، ثم هذه الأسانيد جاءت من طريق الصحابة ويسبون الصحابة ويلعنونها ويدعون أن هذه الأحاديث أخذوها من إيش؟ من أهل البيت أو من الكافي، وحدثنا أبي عن جدي عن مجهول في مجهول، وهو من الصحابة لكن لا يريد ذكر اسم الصحابة. هذه يذكرني حينئذ بالطالب الذي يشبه الرافضة، يكون يحضر عند معلم كما أعرف نموذج هنا كان يحضر معنا سنة أو سنتين ويحدث بالانتفاع ويشيد بالمعلم، ثم يلقاه من هذه الأغراض الدنيئة حتى لوح فكرة. فحينئذ وهو يحدث في هذه الأيام خلال سنتين أو ثلاث من انتفاع من معلمه، يحدث بأشياء كثيرة استفاد من معلمه، ثم يدس اسمه ويسبه وينهى الناس على الحضور عنده. طيب كيف؟ إذن هذا اللؤم فيه شبه من الرافضة، أخذوا من الصحابة حتى قروا الصلاة وصوم رمضان بالأسانيد، كيف صوم رمضان يعني الطريقة، فاشتركوا مع أهل السنة في ما أخذوه عنهم، ثم صاروا ينسبون هذه الأسانيد إلى الباقر وكذا ممن يزعمونهم من أتباعهم، ثم لا يذكرون فضلهم بل يحذرون الناس من الأخذ عنهم. كيف أخذتم عنهم وأنتم تسمونهم ملاعين؟ فهذا مثلهم كمثل رجل أكرم شخصا فقال له انظر هذه الشيات التي تراها، اختر منها ما شئت إكراما لك، فصار ينتقي أردائها ويحدث الناس، وهذا عين اللؤم، نسأل الله العافية. طيب،
وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد.
هذا من باب تفسير المثال حيث أنه جعل من جملة الطواغيت الكهان، وكان هؤلاء الكهان تنزل عليهم الشياطين، كيف تنزل عليها؟ طيب، الكاهن إذا ادعى، إذا أراد ادعاء علم الغيب وكفر بالله، ومن اقتبس شعب من شعب النجوم اقتبس شعب من شعب السحر، وكذا الذي اقتبس من علم تحضير الجن ليسترق له السمع من السماء بكهانة وكفر حتى يعينه الشيطان وأعوانه. فإذا وثقوا فيه وفي كفره وفي خدمته لهم أعانوا الكاهن وصار عندهم وصفه كاهن، يعني الشياطين يخدمونهم أجناس من البشر، وصف اسمه اسم كاهن والآخر ساحر وهكذا. فأما الكاهن الساحر قد تقدم، وأما الكاهن فبعد أن يثقوا في كفره ويجعلون الناس ليكفروا بالله ويشركوا يؤمنوا بأن له صفة علم الغيب. كيف يقنعوا الناس بأن هذا له صفة علم الغيب ليكفروا ويشركوا بالله ويقولوا الله يعلم الغيب وهذا أيضا الكاهن يعلم الغيب فيشركوا في صفات في الصفات اللي هي خاصة بالله؟ وذلك من يعينوه بأن يرقى بعضهم فوق بعض، يسبح بعضهم فوق بعض، فأشار سفيان بيده وحرفها وبددها يكون كذا هذا هذا وهذا كالسابح لين يصعد إلى السماء فيتكلم الله بالوحي حتى يسمع مثل جر السلاسل على الصفوان فيصعق أهل السماء. فحينئذ يسمعون الكلمة الحق، فإما أن تفشل توصيل هذه الكلمة ضربة الشهب وتقضي على الشياطين قبل أن يسترق السمع، وإما أن يسترق سمعا مبتورا، وإما أن يستمقوا سرعا كاملا لكن لفرد كلمة يكذب معها كلمة. ولقد زينا السماء بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا من أقطار السماء فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إلى أن قال يرسل عليكم شوار من نار ونحاس فلا تنتصران. الكلمة المبتورة مثل ما روى البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن صياد الذي جاء ليختبره ليبين باطله فقال خبأت لك، يعني في قلبي شيء حفظته، فإن كنت تعلم الغيب فاخبرني ما هو. فنبأته الشياطين، لأنه أصح الأقوال أن ابن صياد كاهن الكهان تنزل عليه الشياطين وليس هو المسيح الدجال، لأنه في فترة المدنية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن في نحو تلك الفترة حدثهم عن المسيح الدجال أنه في جزيرة بحيث يتم الدار حديث الجساسة، فلا يمكن يكون هو الذي دخل المدينة واسمه ابن صياد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك، ما خبأت لك؟ فقال الدخ. فكأن الشياطين قيل ما كادت أن تنطق للذي أسفل منها مثلا بكلمة الدخان لأنها كلمة صحيحة، فقال الدخ فسمع الدخ إلا قضي عليه ما كمل، مثل ما واحد يقول اركب السيارة ثم يمسكه شخص بتلابيبه أو يخنقه والعوام يقول يزنطه ويشده وش يكمل الكلمة، ما يقول السيارة تمشي. كذلك ما لحق يقول الدخان ويكمل الألف والنون إلا جاءه الشهاب، فسمع تحت الكلمة إيش مبتورة الدخ،
فنقلها نقلها حتى جاء ابن صياد قال الدخ سيخبئ لك يعني محمد. فقال ماذا خبأت؟ قال الدخ. قال اخس عدو والله لن تعدو قدرك. هذا يدل انه شيطان انه كاهن استرق السماء. وإما لا يسمع أي شيء لأن الشيطان يأتيه حينئذ الشهاب فلا يستطيع. وإما أن يسمعها كامل الكلمة ويكذب معها 100 كذبة. يقول ابن تيمية في الشام عندنا كهان كانوا كما جاء في الحديث يقول الكلمة اللي في المستقبل الحق لكن يكذبون معها 100 كذبة. نقل ابن تيمية عنهم في الشام قبل 800 سنة من الآن وأنهم يكذبون 100 كذبة مع الكذب الحق اللي يسمعونها من إيش؟ من الشيطان ينقل وينقل. إذن هذا يدل على قدرة الله وكيف بلاء للناس واختبار لهم مكن الشياطين من الطيران لهذه المسافات العظيمة. يقيل بين الأرض والسماء نحو 500 سنة وهم لهم قدرة على الطيران حينئذ والبقاء في هذه الفضاء حتى يرون الأرض ربما صغيرة جدا أو كوكب لا يرى إلى أن يصل ويسمعه ثم يخبر الخبر إلى أن ينزل الأرض. وهذا كله بلاء كما ممكن الشيطان من هذه الأسلحة كالوسوسة يوسوس لك ما ترى قم من الحلقة لا تحضر يوم الحلقة يمكن تأخذ من صاحبك الدرس حتى ينسيك بعد ذلك أن تأخذ من صاحبك. المهم له وسوسة فلا يمكن حينئذ من سماع الكلمة إذا جاءه شهاب أحرقه. ولكن هذا مثال في الطواغيت وإلا جمعهم ابن تيمية وابن قيم وبين أنهم غير محصورين في هذا لأن عمر ذكر مثال من هم الشيطان وهم ذكروا الكهان وجابر ذكر الكهان فجمعهم كل ابن قيم في تعريف عام فقال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يدخل في ذلك الشيطان والكهان والحاكم غير من زراده استحل ذلك وأمر الناس بطاعته ومد الألوهية كفرعون والدجال والنبوة كسجاح أو مسيلم الكذاب كلها طواغيت إلا الذين لم يأمروا الناس بنهوهم عن عبادته كعيسى حتى لو عبد. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل لأنه ما أمر الناس بعبادة نفسه بل هم يعبدونه ويدعونه يا رسول الله يا رسول الله وهو بريء منهم بل أنكر الشرك قبل موته الذريعة إليه بكيف في الشرك فقال لعنة الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره اللهم صل عليه. نعم اقرأ الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
طيب هذا الحديث أورده الإمام جد حمد وهاب في باب ما جاء في السحر ليبين أن السحر من كبائر الذنوب والموبقات بمعنى المهلكات وأن السحر حرام فبين حكمه بهذا الحديث. وقد اتفق العلماء ونقل اتفاقه ابن قدامة على تحريم السحر ومن أدلة تحريم السحر هذا والآية التي قبله مع أن فيها إشارة إلى كفر من فعله ما له بالآخر من خلاق وهذا بيان لشدة تحريمه أو عظيم إثمه بتسميته أو إدخاله من ضمن الموبقات مما يدل على أنه من أكبر الكبائر فإنه عطفه على الشرك فقال اللهم صل عليه اجتنبوا أي اتركوا. وهذا اللفظ أشد من مجرد الترك. طيب الآن من يأذن؟ طيب خل واحد أذن تأذن رمضان. فهناك أذان أول وأذان وغير رمضان. فقال بعض العلماء يجوز الأذان للفجر خاصة قبل الوقت، قبل الوقت في الفجر خاصة، لكن هذاك الأذان الذي هو قبل الفجر ما هو مقصوده؟ أي تنبيه الصائم للسحر والقائم إيش؟ ها؟ أي نعم. طيب هذه معناها دقيقة طيب إذن بعد الأذان نكمل بحول الله وقوته.
السلام عليكم. فقوله اجتنبوا أشد من قوله اتركوا، لأن معنى اجتنبوا حينئذ أي كونوا في جنب، وهذه المهلكات الموبقات في جنب آخر، وذلك يتضمن النهي عن كل ذريعة لتلك الموبقات أن تصنع. قال الله تعالى عن إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن نكون في جنب وعبادة الأصنام في جنب الآخر، وذلك يتضمن النهي عن ذرائع الشرك كالنهي عن بناء الأضرحة وتنويرها والكتابة عليها، وكذلك في باب السحر النهي عن السحر والنهي عن كل وسيلة تؤدي إلى قبوله والافتتان به، مثاله الحضور عند الساحر فهي ذريعة لتصديقه حتى لو سأله وهو لا يريد تصديقه، ولكن من باب حب الاستطلاع كما يسميه العامة، فلا يجوز الحضور عنده ولا سؤاله ولو من باب حب الاستطلاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا أو ساحرا، ساحرا أو عرافا، فسأله عن شيء ولم يصدقه، نعم فسأل عن شيء فصدقه إيش؟ كفر منزل عن محمد. طيب في حديث آخر سألوا عن شيء وما ذكر نصدقه، لا تقبل له صلاة 40 يوم. فانظر إلى هذا المعنى العظيم، اجتنبوا اتركوا كل ذريعة تؤدي إلى هذه الأمور المذكورة. قال يا رسول الله وما هن يعني السبع الموبقات، وهل مقتضى ذلك أن هذه الكبائر محصورة في هذا الحديث؟ كلا، فهذا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى ينبئ بحسب الوحي الذي جاءه عن مثل هذه الأمور، ولا يكون مقصوده أو المقصود في الشريعة الحصر. مثاله سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر السبعة وكلكم تعرفون هؤلاء السبعة، لكن جاء في حديث آخر ذكر لأناس يظلهم الله تحت ظله، نعم وليس من السبعة. مثاله من أنظر معسرا أو وضعا، إنسان استدان منك ثم حصل له إعسار، أنظرت قل أنا أنظرك أو وضعت عنه قل لك النصف ادفع والباقي مسامح، من أنظر معسرا أو وضعا أظله الله يوم القيامة تحت ظله، يعني يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه. فهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ينبئ بحسب ما تيسر في حال التحديث. مثاله قال ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا وإن صام وإن صلى، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. جاء في حديث آخر وسع فقال خاصم فجر عاهد غدر، وهكذا. فهذا الحديث إذن لا يفيد
الحصر في قوله اجتنبوا السبع الموبقات، اللهم صل عليه. قال الشرك بالله، الشرك بالله تعلم معنى فرض، فلا يحل لأحد أن يقصر في معنى الشرك بالله أن يتعلمه، بل يجب علينا أن نعرف إيش معنى الشرك بالله، وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وينقسم حينئذ إلى ثلاثة أقسام رئيسة: إن كانت المساواة في الإلهية فشرك الإلهية، وهي أن يعبد الله بالطواف والصلاة وإكرام الضيف والذكر والدعاء والذبح، ويعبد معه غيره تارة أخرى كأن يقول في دعائه يا ولي الله، يا بدوي، يا حسين، اشفع لي عند الله، أو يا رسول الله، فهذا مشرك يحبط الله عمله ويخلده في النار. ويدل على هذا التعريف قول الله تعالى عن المشركين وهم نادمين: يوم يقوم الناس برب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهذا دل على أن معنى الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ثلاثة أقسام: الأول في الإلهية قد تقدم، وهو شرك كفار قريش في الربوبية، وهو مساواة غير الله بالله فيما يتعلق بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، كما يصنع الحبيب الجفري يتبجح بشرك الربوبية الذي لم يستطع عليه كفار قريش، أو لم يتفوه به كفار قريش. يقول: الولي قادر أن يخلق في بطن الأم ولد من غير أب، نعوذ بالله، ولد من غير أب، ويقول إن في الكون أولياء يعينون الله في تدبير مخلق، ومع ذلك القنوات تنسى الإسلامية تخرجه وهو يعرف في صيام الاثنين والخميس والمولد وغير ذلك، ما يستحون يخرجون هذا الأفاك الذي اشتد خطره على الناس، فدعاهم للشرك برب الناس سبحانه وتعالى بعد أن عافاهم الله منه. الثالث شرك الصفات، هو مساواة غير الله بالله فيما يتعلق بإيش؟ بأسمائه وصفاته، مثل ما تفعله الصوفية في الموالد، إذ أنهم يغنون ببردة البوصيري: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فيساوون النبي مع الله في علم الغيب، نعوذ بالله، ولا يعلم الغيب إلا الله. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، قل لو كنت أعلم الغيب، قل لهم يا محمد لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وينقسم الشرك باعتبار عاقبة صاحبه في الآخرة وصفته إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله في الاعتقاد، سواء كان الألوهية أو الربوبية أو الصفات. والشرك الأصغر هو مساواة غير الله بالله فيما يتعلق بالعمل دون الاعتقاد، كقول ما شاء الله وشئت والحلف والنبي وحياتي، هذا شرك، لا بد يقول والله، لا يقول والنبي، لأن هذا شرك. من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لولا البطل سرق اللصوص إيش الدار، أو يكتب كما رأينا في المساجد على البحر بعضها، وبعضها تكلمنا مع أهل المسجد فكسروه والحمد لله جزاهم الله خير، يكتب الله بجانبها محمد، هذا شرك أصغر لأنه جعل ذلك في العمل، ما أعتقد أن الله مثل محمد لكن وضع اسم الله بجانبه محمد، هذا شرك فلا يجوز. فحتى يعدل هذا إيش يفعل؟ يكتب إيش؟ كيف يعدل هذا؟ لا يكتب شيء، لأن ما كان الصحابة يكتبون شيء، لا الله ولا محمد رضوان الله تعالى عليه. قال شيخنا العلامة صالح فوزان: وكتابة آية الرحمن في المساجد بدعة، لأنه لم يرد عن السلف تقرب إلى الله بهذا، وشر الأمور محدثاتها. لم يكن السلف يكتب آيات في المسجد: الله نور السماوات، الله الخافض الرافع السميع العليم، يقعد المصلي ينتهي من صلاته وقد عد اسماء الله الحسنى. وهذه لو كانت اسماء الله الحسنى، إذ أن الحديث الوارد في ذلك بتسميتها اسماء الله الحسنى الخافض المعز المذل حديث ضعيف، ومع ذلك يكتبونه في المساجد يشغلون به المصلي، ولا يصح أصلا يصح الحديث إلا في أشياء مشتركة ثبت ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا ينتهي درس اليوم. وبهذا ينتهي الدرس لهذا اليوم. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.